قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة وأنوار الرسالة والهدي المحمدي والسمت النبوي في إشراقات نبوية تأخذ بمجامع القلوب، لكن نحتاج أن نحضر أنفسنا ووجداننا وعواطفنا إلى هناك. فإلى هناك، إلى السنة الخامسة من الهجرة، وإلى المدينة النبوية المنورة بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المدينة الوادعة التي تحضنها الحرار في زوية من الأرض، تعيش كرب الاهتمام باستقبال جيوش زاحفة جرارة متوجهة إليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه فيما هو التكتيك العسكري الذي يناسب لاستقبال هذه الجيوش الزاحفة التي تتجاوز في عددها 10,000 مقاتل تريد أن تطبق على هذه المدينة الصغيرة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتنتهي المداولات إلى استراتيجية عسكرية ما جرت على الأرض العربية قبل ذلك، إنها حفر الخندق. ويعزم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على تنفيذ هذه الاستراتيجية ليقيموا حصنا عميقا، ليصبح هناك حصن آخر. العادة الحصن يبنى بناء، لكن هالمرة هذه الحصن يحضر حفرا، حصنا يحمي المدينة. وينفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه لحفر هذا الخندق. ودعوني أكاشفكم، أنا لن نتحدث عن هذه الغزوة ولا عن ما جرى فيها ولا عن تفصيلاتها، لكن سنأخذ إشعاع من مشكات النبوة والهدي النبوي الذي جرى في هذه الغزات. وأريد وإياكم أن نحضر بعد ذلك قلوبنا بيقظة كاملة لاستخراج الدرس الذي ينبغي أن نقف عنده وقوفا طويلا حتى تتشربه قلوبنا. خرج نبيك بأصحابه ووزع مساحة الخندق، مسافته وزعها على أصحابه، كل 40 ذراع يحفرها 10، فكل 10 مسؤولين عن 40 ذراع يحفرونها. وبهذه الطريقة وزعت المسؤولية بطريقة دقيقة، ليست طريقة فوضوية بحيث تضيع المسؤولية بينهم، وإنما كل 40 ذراع بين 10 أشخاص. لكن تذكر أن هؤلاء الأصحاب البررة الكرام في حال من العوز والفقر وقلة الطعام، وتذكر أيضا أنهم في فصل الشتاء القارس وزمهريرة، والحاجة إلى التغذية والطاقة في فصل الشتاء أعظم، ولكن الطعام قليل. واجتمع مع قلة الطعام برودة الجو والخوف، ومع ذلك نفروا رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفرون بكل ما في أبدانهم من طاقة وجهد. إن سألت عن طعامهم فأقل الطعام، يصفه أحدهم فيقول: كان طعامنا قبضات من دقيق الشعير معها إهالة سنخة، يعني ودك متغيت ريحته وأصبحت رائحة منتنة، ومع ذلك لا يوجد لهم إدام إلا هذه الإهالة السنخة. هذا الشحم الذي قد تغيرت رائحته وتعفنت هو إدام هذا الشعير، فكان يقف في حلوقهم لبشاعته وقلة ما يسيره. مرة أرسلت امرأة من الأنصار ابنتها بطعام إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة. هذا الطعام الذي يقيم 2 رآه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه البنية، قال: ما معك؟ قال: الطعام لأبي وخالي. قال: أرنيه. فأتت بالطعام الذي معها، قالت: فنثرته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما ملأهما. طعام 2 نثر في كف النبي صلى الله عليه وسلم فما ملأهم. استمر هؤلاء الأصحاب على هذا الجهد، إن سألت عن طعامهم فأقل قليل، أما إن سألت عن حال نبيك صلى الله عليه وسلم معهم فلا تسأل كيف تكون المواساة وكيف يكون الاندماج وكيف يكون التفاعل مع أصحابه. كان صلى الله عليه وسلم يحمل التراب معهم حتى قال البراء بن عازب حتى غطى التراب بطنه وصدره، علق بشعر بطنه وصدره، وكان صلى الله عليه وسلم غزير الشعر، قال حتى ما أرى بطنه ولا صدره مما علق بها من التراب. كان يحمل مثل ما يحملون ويحفر مثل ما يحفرون ويرتجز معهم وهم يرتجزون، وكأني بك لو أشرفت عليهم، يعني لو حاولنا نسرح بعيوننا وتخترق حدود الزمن لكأني أنظر إليهم رضوان الله عليهم وهم في حال انهماك لا يسليهم إلا رجزهم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته معهم في آخر كلمة أبينا أبينا، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم جهدهم فيرتجز معهم. لهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهكذا في حال دأب وجهد ونبيك صلى الله عليه وسلم في غاية الاندماج معهم حتى جهدهم الجهد وأضناهم الجوع، وجاء بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه مع نصب وجهد العمل قلة الطعام والجوع. كيف كانت شكواهم؟ أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشفوا بطونهم فإذا أكثرهم قد ربط على بطنه حجرا من الجوع. يا لله لهذه الأجساد المجهودة وهي تعيش مع لسع البرد وألم التعب أيضا كرب الخوف، فيكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطونا خاوية لا تجد ما يسندها إلا حجارة يلصقها أحدهم على بطنه ثم يربط عليه ليقيم أودا. يا رسول الله قد أضنانا الجوع. فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أجاب بخطبة؟ كلا، أجاب جواب عملي، جواب عملي يغني عن كل الكلام. ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن كشف عن بطنه فإذا هو قد ربط عليه حجرين اثنين. في جواب أبلغ من هذا الجواب وأبين وأفصح؟ إنه صلى الله عليه وسلم قد واساهم بنفسه فما استأثر عليهم بشيء، الجهد ويجهد والتراب ويحمل والجوع ويجوع معهم صلى الله عليه وسلم، وهم رضوان الله عليهم في غاية الاندماج معه حتى إن أحدهم لا يذهب لحاجته إلا بعد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. غاية الالتزام. يقول جابر رضي الله عنه، وكان جابر معه عشرة مسؤولين عن 40 ذراع يحفرونها، فبينا نحن كذلك عرضت لنا كدية فاحترنا، حنا نلف عنها ولا نظل نحفر حولها ولا ماذا نصنع؟ صخرة في قلب الخندق. فقلنا لو أرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مو مع فريقهم، فأرسلوا إليه سلمان رضي الله عنه فأتى فقال يا رسول الله عرضت لنا كدية. أعيت المعاول حتى المعاول لا تصنع فيها شيئا، فلو رأيتها يا رسول الله ولو قمت إليها؟ قال أنا أقوم إن شاء الله. رشوها بالماء، جعلوا يرشونها بالماء. ثم قام صلى الله عليه وسلم وقد عصب بطنه فأخذ المعول وهو الأيد الشديد صلوات الله وسلامه عليه، فضربها بالمعول ضربة شديدة حتى رؤي الشرر يقدح من تحت المعول، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يكبر الله أكبر الله أكبر، أريت خزائن كسرى وإن ملك أمتي سيبلغها. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقدح الشرر من اصطكاك المعول بالصخرة، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يكبر الله أكبر إني لا أرى قصور الشام وإن ملك أمتي سيبلغها. ثم ضرب الضربة الثالثة وقال الله أكبر إني لا أرى قصور صنعاء كأنياب الكلاب يعني البياضها وإن ملك أمتي سيبلغها. وبالضربة الثالثة اندكت الصخرة ف فعالت كثيبا أهيل، ما عاد يحتاج المعاول، تراب يغترف غرفا. واستقبلت نفوس الصحابة هذه البشرى النبوية بالرضا والحبور، وهم يقولون رضوان الله عليهم ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم: موعود صادق، موعود صادق، موعود صادق. قلوب أشربت الإيمان في هذه الشدة وهذه اللأواء، ومع ذلك لا يؤمنون على قولنا سلم إلا موعود صادق، موعود صادق. ودكت الصخرة، ونظر جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبذل هذا الجهد، فإذا هو أخمص البطن ذاو من الجوع مجهود. وكلنا نعرف هذه العاطفة المشبوبة في قلوب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر بالذات كان يستشعر أبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي إذا دعاه قال: يا ابن أخي. ولذلك لما رأى جهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى مثل ما عبر هو وقال: رأيت ما لا صبر لي عليه. طيب هو جوعان مثله، لكنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يود أحدهم لو يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه وأبيه ونفسه التي بين جنبيه. رأيت ما لا صبر لي عليه، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله لو أذنت لي. طيب ليش استأذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين رايح؟ هذا ما سنعرفه.
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل الأخير، الشافع الكبير ذاك يا رسول الله، والشافع الكبير ذاك يا رسول الله، ذاك يا رسول الله، ذاك يا رسول الله. أحمل العذاب، من جاوز الصعاب واستحمل العذاب.
فجابر رضوان الله عليه إلى زوجه سهلة بنت عمر، وهي امرأة عاقلة مباركة ميمونة، وقال لها: يا سهلة، رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا صبر عليه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس البطن مجهودا ضعيف الصوت، فهل عندك شيء؟ قالت: ما عندي إلا صاع من شعير، والعناق اللي عندي هل أنت تشوف إن كرأت نذبحها؟ قال: أي والله. أخذ الشفرة وذبح العناق، وهي طحنت شعيرها. طبعا صاع من الشعير يعني ملء كف الرجل المتوسط 4 مرات، هذا صاع الشعير، وعناق صغيرة ذبحها، وعجنت عجينها. فقالت: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الحوار بين جابر اللي كان عمره في ذيك الفترة 20 سنة، شاب عمره 20 سنة، وزوجته، الحوار اللي بينهم: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره وادعه هو ورجل أو رجلان، هذا الطعام اللي كفي. ذهب جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه وقال: يا رسول الله، طعيم صنعته لك. ولاحظ أخذ يعني جابر احتياطاته، طعيم صنعته لك، فتعال يا رسول الله أنت ورجل أو رجلان، هذا اللي يكفي. وهذه المهامسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر، فما فجأ جابر إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصب قائما، ثم ينادي بأعلى صوته: يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع لكم طعاما فحي هلا. وتدكتك اللي في الخندق كلهم جو يسمعون الصوت، وقد أمضوا 3 أيام لم يذوقوا ذواقا، 3 أيام وهم يجحدون لم يذوقوا ذواقا، فما ظنك بهم وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم إلى الطعام. يقول جابر: فمشيت أتقدمهم وقد كربت كربا شديدا، أن الآن صنع طعام ل3 أشخاص وجاء أهل الخندق وهم أزيد من 1000، ما هو هذا الطعام الذي سيكفيهم؟ فكان جابر رضي الله عنه يمشي وقد كرب كربا شديدا لا يرى طريقه من الحياء والكرب والحرج، حتى دخل على زوجته، ومثل ما هي بعادة الرجل إذا أصابه موقف أول ما يفش خلقه وين؟ في المرأة. فجعل يقول بكي وبكي جاء رسول الله وجاء معها الخندق كلهم. وإذا هذه المرأة العاقلة الخفيفة قالت له هل أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعامك؟ قال نعم أخبرت، قلت صاع شعير والداجن اللي عندنا في البيت. قالت إذا اطمئن ما دام الرسول عارف كم طعامنا فالله ورسوله أعلم. يقول جابر فلما قالت لي ذلك سري عني، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يصل إليه. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ادعي امرأة تساعدك في الخبز. طيب هو كل الصاع ما يبي مساعدة، صاع شعير يعني كم يحتاج إلى مساعدة؟ نعم ادعي امرأة تساعدك ولا تكشف البرمة حتى آتي، واستعيري صحافا، يعني الأواني اللي عند جيرانكم نادوها. طيب كل الصاع أي تسمعون عندنا في البيت يكفيه، لا استعيري صحافا. والجيش كلهم واقفين في السكك مالينها. ثم جاء صلى الله عليه وسلم فكشف البرمة وبصق فيها ودعا بما شاء الله، ثم أتى إلى العجين وقد اختمر فبصق فيه ودعا بما شاء الله، ثم أمر الخابزة أن تخبز وأمرها أن تغرف في هذه الصحاف وتصب عليها من هذا المرق واللحم. فجعلوا يحملون الصحاف من عند هذه البرمة ومن عند الخبازة اللي تخبز، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يدخلوا عشرة عشرة يأكلون وهم ما بين 900 و1000، والصحاف تذهب إليهم وترجع. بعد 3 أيام من الجوع الشديد والعمل المضني المتوالي، ما ظنك بحال هؤلاء المجهودين الجائعين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ولي بنفسه الإشراف على هذه الضيافة والإشراف على الطعام واغتراف المرق على 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 خبز الشعير ونقل الصحاف. هو صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى ذلك كله. حتى انصرف هؤلاء جميعا، يقول جابر وإن البرمة لتغط يعني تفور باللحم. قال جابر فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع كل شيء إلى وضعه الطبيعي، غرفوا ولا يوم انتهت البرمة وخبزوا ولا يوم انتهى العجين. يا أحبابي هذا المشهد لا أريد أن أقف معه وقوف استفصال، لكن أريد أن أقف مع مشهدين. نريد أن نحضر قلوبنا ووجداننا ومشاعرنا عندها. الأول حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاندماج مع أصحابه بالعمل، والاندماج مع أصحابه في الجهد ومواساتهم ومواساة نفسه بأصحابه. هذا الهدي ليس هدي الملوك ولا هدي الزعماء ولا هدي الكبراء، ولكنه هدي الأنبياء. لا يمكن لأحد يرى هذا السمت وهذا الهدي إلا ويقول هذا هدي وعمل نبي ينزل على الوحي من السماء. لو كان يريد تعظما في الأرض وعلوا في الأرض ما كان هذا شأنه ولا كان هذا هديه. الشيء الثاني، هذه العصابة المؤمنة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوني نأخذهم فرقة فرقة. الأنصار رضوان الله عليهم اللي في المدينة، أما كانوا في المدينة في بلدهم وبين بساتينهم وبين زروعهم، ما قد أحد هاجمهم، ما قد تعرضوا الغزو، ما قد تعرضوا الكرب. وها هم اليوم بعد أن آمنوا بهذا الرسول واتبعوه تطيف بهم 10,000 مقاتل يحاصرونهم في المدينة، ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا إيمانا وتصديقا. ولما رأوا من الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ولا وثر إلينا إنهم ظهر من أحد منهم كلمة تذمر، وإنما غاية التفادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المهاجرون فإنهم الذين تركوا أهلهم وديارهم وأقاربهم في مكة وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكرب وهذا المحنة. فكروا معي بمشهد يسير، لو كان واحد منهم سيتضعضع عن دينه لكان في هذا الوضع الذي وصفه الله في كتابه بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. كان يمكن لكل واحد منهم من المهاجرين أن يقفز هذا الخندق ثم يلحق بأقاربه من المشركين فيجد الجوار ويجد الأمان ويجد الشبع ويجد الري. كان يمكن لعثمان وحاشاه أن يقفز الخندق ويلحق بأبي سفيان ابن عمه فهو قائد المشركين ويبشر بالشبع والري والأمان والمواساة. وكان يمكن لعمر رضي الله عنه وحاشاه أنه يقفز الخندق ويلحق بأقاربه من بني عدي ويبشر بالأمان ويفتك من هذا الكرب ومن هذا الجوع ومن هذا الخوف. وكان يمكن لأبي بكر رضي الله عنه أنه يقفز هذا الخندق ويلحق بأقاربه من مشرك قريش من بني تيم ويبشر بالشبع والري والأمان والتخلص من هذا الكرب ومن هذه الشدة. وكان يمكن لسعد بن أبي وقاص أنه يقفز هذا الخندق ويلحق بأقاربه من المشركين من بني زهرة وكذلك. ما الذي منعهم؟ ما الذي جعلهم يصبرون هذا الصبر؟ ما الذي جعلهم يقفون في هذه الشدة وهذه الكرب ولا يزدادون مع الكرب إلا تشبثا بهذا الدين وليالا بهذا النبي والتفافا حوله؟ حتى إنه عندما استمرت المواجهة طوال النهار جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسب المشركين ويقول يا رسول الله ما صليت حتى كانت الشمس أن تغيب. يعني يوم كامل ما استطاع يفرغ لصلاته. فيه كرب أشد من هذا الكرب وشدة أشد من هذه الشدة وجوع وبرد وخوف. ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا يقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا به. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتصديق. وفي وسط هذا الحصار وهذه الشدة والمدينة قد قطعت عن الدنيا كلها بالحصار لكنها لم تقطع عن السماء ومدد السماء، جاء فرج الله نصره. لكن الآن ما جاوبنا عن السؤال، ما الذي جعل هؤلاء يلوذون بالنبي حتى في هذه الشدة وهذا الكرب؟ إنه الإيمان الذي خالط لحمهم ودمهم وعصبهم وجعلهم يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة وفي هذا الكرب، مع أن الذين بينهم وبين هذا الخندق هم أقاربهم وذو أرحامهم. فيا كل مؤمن بالله ويا كل مصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، اسأل نفسك سؤالا حكم فيه عقلك وضميرك ووجدانك ومنطق العقل ومنطق التاريخ. هذا السؤال يقول هؤلاء الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة وفي هذه المحنة وفي هذا الكرب، وقد كان يمكن أن يخلصهم من ذلك كله أن يقفزوا الخندق ويلحقوا بأقاربهم، ومع ذلك ما سرى هذا الهاجس إلى خاطر أحد منهم ولا تحرك في قلب أحد منهم. نقول هؤلاء الذين ثبتوا في هذا الموقف، هل يمكن أن يتخلوا عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وميثاقه وعهده الذي عاهدهم عليه بمجرد أن يموت؟ هل يظن بهم ذلك ظان أو يتوهم ذلك متوهم؟ هؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف وصبروا هذا الصبر ولاذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة وهذا الكرب كله، هل يمكن أن يظن ظان أن يتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وميثاقه وعهده الذي عاهدهم عليه ووثقهم عليه بمجرد أن مات؟ يتحول إيمانهم وثباتهم وصبرهم إلى مطامع دنيوية تتعلق بالرئاسات والزعامات؟ لا والذي خلق الحب خلق لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة لا يظن بهم ذلك من عنده أدنى مثقال حبة من عدل وإنصاف فضلا عن إيمان. إن أول أمرهم دال على آخره، وإن ثباتهم في هذه الشدة دليل على أنهم أهل الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ولمبدئه ودينه وعهده وميثاقه بعد وفاته. فصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي ورضوان الله ومرضاته على آله وصحبه.
والشافع الكبير ذاك رسول الله، ذاك رسول الله، ذاك رسول الله. من جاوز الصعاب واستحمل العذاب.